ولولا ذلك لما صح التمسك بالإجماع بهذه الآية، لما صح التمسك بهذه الآية على كون الإجماع حجة. وإذا كان هذا باطلا علم أن خطأ من يعلم منه في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنعا. وذلك يقتضي أن قوله حجة. الدليل الرابع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح من وجوه متعددة، أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خير القرون قرنه على الإطلاق، وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير. وإلا لو كانوا خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقا. فلو جاز ان يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب وإنما ظهر للصواب من بعدهم وأخطأوهم، لازم أن يكون ذلك القرن خيرا منهم من ذلك الوجه. لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن. ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة، لأن من يقول قول الصحابي ليس بحجة يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولا أصاب في كل مسألة قال بها الصحابي قولا ولم يخالفه صحابي آخر. وفات هذا الصواب الصحابة، وفات هذا الصواب الصحابة. ومعلوم أن هذا يأتي في مسائل كثيرة، ومعلوم أن هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العد والإحصاء. فكيف يكونون خيرا ممن بعدهم؟ وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب. فيما يفوق العد والإحصاء مما أخطأوا فيه. ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها، فيا سبحان الله، أي وصلة وصمة أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت وأضرابهم رضي الله عنهم، قد أخبر عن الله أنه كيف وكيف في مسائل كثيرة، وأخطأ بذلك. ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب، في تلك المسائل حتى نبغ من بعده فعرفوا حكم الله الذي جاهله أولئك السادة، وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئك الأئمة، سبحانك هذا بهتان عظيم. الدليل الذي بعدنا المفروض ما ثبت بالصحيح من حديث عبد الله ابن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه وضع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءا فقال: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين. وقال عكرمة عنه: ضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة. ومن المستبعد جدا بل من الممتنع أن يفتي حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة مستجابة قطعا أن يفقهه في الدين ويعلمه الحكمة ولا يخالفه أحد من الصحابة. ويكون فيها على خطأ ولا يخالفه أحد من الصحابة ويكون فيها على خطأ ويفتي الواحد من المتأخرين بعد أن بخلاف فتواه ويكون الصواب معه. فيظهر به هو ومقلدوه ويحرمه ابن عباس والصحابة. وجه الذي يليه: أن صورة المسألة ما إذا لم يكن في الواقعة حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولا اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وإنما قال بعضهم فيها قولا وأفتى بفتية ولم يعلم أن قوله فتية اشتهر في الباقين ولا أنهم خالفوه. وحينئذ سنقول: من تأمل المسائل الفقهية والحوادث الفرعية وتدرب بمساركها وتصرف في مداركها وسلك سبلها ذللا وارتوى من مواربها عللا ونهلا علم قطعا أن كثيرا منها قد اشتبه فيه اشتبه أن كثيرا منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي، أن كثيرا منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي بحيث لا يوثق فيها بظاهر المراد، طبعا كله في المقصود به كلام العلماء يعني، أو قياس صحيح ينشرح له الصدر ويفلج له الفؤاد. بل تتعارض فيها الظواهر والأقيسة، بل تتعارض فيها الظواهر والأقيسة على وجه يصف، على وجه يصف المجتهد في أكثر المواضع. حتى لا يبقى للظن رجحان بين، ولا سيما إذا اختلف الفقهاء، ولا سيما إذا اختلف الفقهاء. فإن عقوله من أكمل العقول وأوفرها، فإذا ترددوا وتوقفوا ولم يتقدموا ولم يتأخروا لم يكن ذلك في المسألة طريقة واضحة ولا حجة لائحة، طريقة واضحة ولا حجة لائحة أصلا نقطة. فإذا وجد فيها قول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه الذين هم سادات الأمة وقدوة الأئمة، وأعلم الناس بكتاب الله، وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، ونسبة من بعدهم إلى العلم إليهم، ومن ونسبة من بعدهم في العلم إليهم، كنسبتهم إليهم في الفضل. والدين في الفضل والدين كان الظن والحالة هذه لأن الصواب في جهتهم والحق في جانبهم، من أقوى الظنون أو أقوى من الظن المستفاد من كثير من الأقيسة. وهذا ما لا يمتري فيه عاقل، وهذا ما لا يمتري فيه عاقل منصف. وكان الرأي الذي يوافق رأيه هو الرأي السداد، الذي لا رأي سواه. الوجه الأخير إذا كان الصحابة يهابون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هابون من هيبة، يهابون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعظمونها، ويقللونها خوف الزيادة والنقص، ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرارا، ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرارا، ولا يصرحون بالسماع، ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتلك الفتوى من أمر السطر الغاصل، فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه. أحدها أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني أن يكون سمعها ممن سمعها منه، الثالث أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا، الرابع أن يكون قد اتفق عليها ملأهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده، الخامس أن يكون لكمال علمه باللغة، ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من النبي صلى الله من رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهود تنزيل الوحي، ومشاهدة تأويله بالفعل، فيكون فهم ما لم نفهمه نحن، وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. تكون فتواه حجة يجب اتباعها. السادس أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه. وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة. ومعلوم أن وقوع احتمال، معلوم قطعا أن وقوع احتمال من 5 على الظن ومعلوم طبعا أن وقوع احتمال من 5 أغلب على الظن من وقوع احتمال 1 معين. هذا ما لا يشك فيه عاقل، وذلك يفيد ظنا غالبا قويا. على أن الصواب في قوله، دون ما خالفه من أقوال من بعده. وليس المطلوب إلا الظن الغالب. والعمل به متعين. ويكفي العارف هذا الوجه. أيضا الجانبي أقسام أقوال الصحابة رضي الله عنهم سوف نقسمها إن شاء الله إلى 5 أقسام، وهذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سوف نعطيكم كل ذلك نذكر عشان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا اليوم إن شاء الله تعالى في تقسيم فتاوى الصحابة وأقوالهم، أقوالهم في التفسير، أقوالهم في الفقه إذا اختلفوا، وأقوالهم أيضا فتاويهم إذا انفرد واحد منهم ولم يخالفوا أحد، أيضا فهمهم للنصوص، أقوالهم فيما لا مجال للرأي فيه. نبدأ أولا في تقرير وتقعيد مسألة في أقوال الصحابة في التفسير، وهي مسألة مهمة جدا ينبغي عليها أمور كثيرة، وأهمها أن فهمنا لكتاب الله يجب أن يكون تابعا لفهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز لنا مثلا أن نحدد قولا لآية لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، ولذا قال شيخ الإسلام تيمية في بعض كلامه: الصحابة اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، لا يجوز أن يحدث أحد قولا ثالثا، ولعل هذا يتبين معنا إن شاء الله أثناء الإملاء. طيب، الأول أقوالهم في التفسير. لا ريب أن أقوال الصحابة في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع قال أبو عبد الله الحاكم: في مستدركه وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع، ومراده أنه في حكمه الاستدلال به والاحتجاج، لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا قلنا إن هذا القول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله وجه آخر أصله، وله وجه آخر أن احتمال كلام الحاكم، وله وجه آخر وهو أن يكون في حكم المرفوع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لهم معاني القرآن وفسره لهم كما وصفه تعالى بقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافيا، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأل عنه فأوضحه له، كما سأله الصديق عن قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، فبين له المراد، وكما سأله الصحابة عن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فبين لهم معناها وكما سألته أم سلمة عن قوله تعالى يعلم مراد عائشة، لكن هكذا الموجود المطبوع لسوف يحاسب حسابا يسيرا فبين لها أنه العرب. وكما سأله عمر عن الكلالة فأحاله على آية الصيف التي في آخر السورة، وهذا كثير جدا. فأصله له السطر. فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه، وتارة بمعناه، فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الروايات بالمعنى، كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها. طيب، ها هنا أيضا استدراك، وهو استدراك مهم يريده ابن القيم. هنا مثلا بعض الصحابة قد تجد له تفسير يخالف التفسير الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون هذه القاعدة صحيحة على إطلاقها؟ وهو أن الصحابة إذا فسروا آية كان التفسير حق. هذا إيراد يذكر له ابن القيم الآن بعض الأمثلة ثم يجيب على هذا الإيراد جوابا واضحا بينا. فإن قيل فنحن نجد لبعضهم أقوالا في التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح، وهذا كثير. كما فسر ابن مسعود الدخان بأنه الأثر الذي حصل عن الجوع الشديد والقحط، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخان يأتي قبل يوم القيامة. يكون من أشراط الساعة مع الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها، وفسر عمر بن الخطاب قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الآية بأنها للبائنة والرجعية، بأنها للبائنة والرجعية، حتى قال لا ندع كتاب ربنا في قول امرأة. مع أن السنة الصحيحة في البائن تخالف هذا التفسير، وفسر علي بن أبي طالب قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أنها عامة في الحامل والحائل، أنها عامة في الحامل والحائل. فقال فاعتدت أبعد الأجلين، والسنة الصحيحة بخلافه. وفسر ابن مسعود قوله تعالى وأمهاتهم نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بأن الصفة لنسائكم الأولى والثانية، فلا تحرم أم المرأة حتى يدخل بها، والصحيح خلاف قوله، وأن أم المرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتها، والصفة راجعة إلى قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وهو قول جمهور الصحابة. وفسر ابن عباس السجل بأنه كاتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى السجل، وذلك وهم، وإنما السجل الصحيفة المكتوبة. واللام مثلها في قوله تعالى وتله للجبين، وفي قول الشاعر فخر صريعا لليدين وللفم. أن يطوي السماء كما يطوي السجل، أو كما يطوى السجل يطوي السماء كما يطوي السجل على ما فيه من الكتاب. وهذا كثير وهذا كثير، فكيف يكون تفسير الصحابي في حكم المرفوع؟
انتهى الشريط السابع، وللمادة بقية على الشريط الثامن. وأتقبل تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية، الرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 42 6 45 7 6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.